وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة وفيها نقطتان. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة لو ادعى البائع سقوط خيار المشتري؟ إما لأن المشتري رضي بالعيب بعدما علم به، أو لأن المشتري أسقط خياره. أو لأنه تصرف في المبيع. أو لأنه حدث عند المشتري عيب وأنكر المشتري ذلك. أي واحد منها؟ إيه، ما ادعى الجميع، ويكفي أن يدعي واحد ليسقط الخيار. أو لأنه حدث عيب عند المشتري وأنكر المشتري ذلك. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو تقديم قول المشتري مع يمينه. لأن البائع مدع لسقوط الخيار ولا بينة عنده، فقول المشتري هو الموافق للأصل، لأن الأصل بقاء الخيار. فمع عدم بينة البائع يحلف المشتري بعدم الرضا، مثلا إذا كان الخلاف في الرضا، أو بعدم الإسقاط إذا كان الخلاف في الإسقاط، أو بعدم التصرف إذا كان الخلاف في التصرف، أو بعدم حدوث عيب إذا كان الخلاف في حدوث عيب، ويبقى الخيار. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو وجد في المبيع عيب كالشلل مثلا، واختلف المتبايعان فادعى البائع أن الشلل حصل عند المشتري فسقط خياره لتغير العين، وأنكر المشتري ذلك وادعى أن الشلل كان قبل العقد، فالخيار باق لأن العين لم تتغير. وهذه النقطة تكرار لما تقدم في المسألة الثالثة، حيث ذكرنا في المسألة الثالثة صور ثلاث، لاحظها،
الصورة الأولى لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه، المتفق عليه العمى والمختلف فيه الشلل، هل متقدم أو متأخر؟ فهناك ذكرنا قولين، هذان القولان يأتيان هاهنا تماما. ولذلك قال اليزدي لا يخفى أن هذا تكرار لما ذكره في المسألة الثالثة، فلا تغفل. جيم ثلاثة صاد 195، ووافقه السيد الخوئي أن هذا تكرار. ما لماذا ذكره المصنف أصلا؟ هل غفلة؟ هل لا نعلم. وأيده السيد الخوئي في الجزء 39 صفحة 288. فلن نكرر بعد، ما عندنا وقت، الأحباب وصلوا إلى الأرض ونحن قاعدون. قال الخامسة، لو ادعى البائع رضا المشتري به يعني بالعين بعد العلم فسقط خيار، أو الدعوة أخرى ادعى إسقاط المشتري للخيار فلا خيار له، يعني ادعى واحد من المسقطات الأربع التي سبق بحثها، أو ادعى التصرف وتصرف مسقط والمشتري ينكر ذلك، أو ادعى حدوث عيب عند المشتري وحدوث الحدث يسقط الخيار لأنه تغيرت العين، فما الدعوة على الأربعة؟ على أي واحد منها؟ التفت مولاي الجليل، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور، هذا أصل موضوعي، أو أصالة بقاء الخيار، هذا أصل حكمي، أصالة عدم الرضا أو أصالة عدم إسقاط الخيار أو أصالة عدم التصرف أو أصالة بقاء الخيار. الآن النقطة الثانية، هذه تكرار يا مولاي الجليل، راجع المسألة الثالثة، الصورة الأولى تراها حذو النعل بالنعل هي، ولو وجد في المبيع عيب اختلف في حدوثه وقدمه وهو الشلل، المشتري يقول عندك أيها البائع لي الخيار، البائع يقول عندك أيها المشتري سقط خياره، فهنا قولان ذكرناهما هناك، قول الأول ففي تقديم قول البائع لأصالة عدم التقدم، هذا ذكرناه، لاحظ هناك ذكر ولعله لأصالة عدم التقدم، أين ففي تقديم قول البائع الذي يدعي الحدوث عند المشتري لأصالة عدم التقدم كما تقدم سابقا، بعد هو صرح نتقدم يعني ملتفت، كما تقدم سابقا في دعوة تقدم العيب وتأخره، هذا القول. قول الثاني أو تقديم قول المشتري أو مدعي عدم التقدم لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقل، هذا كله ذكرناه، على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب وهو عيب الشلل، ما وقع العقد على السليم من هذا العيب، فيعني وقع على هذا المعيب، على هذا المعيب بهذا العيب يعني بالعمى والشلل، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من عيب الشلل حتى يضمنه المشتري، بل يضمنه البائع لا يضمنه المشتري. كيف؟ هذا راجع هما يا مولانا، هناك قلنا إما صارت عدم التقدم، وهذا قلنا أصل مثبت لأن عدم التقدم لا يثبت التأخر إلا بالأصل المثبت، أو أصالت بقاء الخيار للمشتري، هذه هي بعد نكرر. القسم الثالث مولاي الجليل، القسم الثالث وفيه مسائل ثلاث، المسألة الأولى وفيها نقطتان، النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة لو اختلف المتبايعان في الفسخ؟ كما إذا ادعى المشتري أنه فسخ البيع فله الثمن، وأنكر البائع الفسخ فليس عليه إرجاع الثمن للمشتري، فما هو مقتضى القاعدة؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان. الصورة الأولى الاختلاف في الفسخ مع بقاء الخيار، وهنا يوجد قولان. القول الأول أنه يمكن للمشتري الفسخ ما دام الخيار باقيا وترتفع المنازعة، القول الثاني ما أشار له الشهيد في الدروس من أنه لا حاجة لأن يفسخ المشتري العقد، بل يكفي مجرد إقراره بالفسخ، فبمجرد أن يقول أنا فسخت العقد ينفسخ العقد قهران بلا حاجة للإنشاء، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول هو أن الإقرار إنشاء للفاسق، فهو إقرار بالمدلول المطابق وإنشاء للفسخ بالمدلول الالتزامي. وهذا من قبيل ما لو أقر الزوج برجوعه لزوجته المطلقة في العدة، فبمجرد أن يقر بالرجوع فقد أنشأ رجوعة بالالتزام، ولا حاجة لأن يقول راجعت زوجتي. فنفس الإقرار هو إنشاء بالمدلول الالتزامي. الوجه الثاني أن يقال بأن المشتري يصدق في دعواه الفاسق، بلا حاجة لأن ينشئ فسخا جديدا، وبلا حاجة لأن نقول أن إقراره إن شاء، وذلك لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. فبما أن المشتري مالك للفسخ للعقد فهو مالك الخيار، فهو مالك للإقرار به بلا حاجة لأن نلتزم بأن إقراره فاسخ، بل إذا أقر يلزم تصديقه. فهو نظير ما لو ادعى الزوج الطلاق للزوجة، فإن الزوج مالك لعقد نكاح، فلو أقر بالطلاق كان قوله وإقراره حجة بلا حاجة لأن يطالب بالبينة أو باليمين على الطلاق. ويدل على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به السيرة العقلائية، وبعض الروايات وأشار المصنف لبعض الروايات الدالة على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، مع أننا لسنا بحاجة أن نبحث عن أدلتها الآن، المفروض المصنف خلاص قال للقاعدة، أما ما هو مستندها إما تبحث المستند مفصل أو اتركه إلى حين، لا أنت تقول ويدل عليه بعض الروايات وتذكر رواية فقط. وهذه الرواية التي أشار لها المصنف هي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة واقفي عن محمد بن زياد مشترك. أثبت أنه ابن أبي عندنا الكوفي، عندنا البجلي، عندنا كثير اسمه محمد بن زياد، ما ندري طبقة أو ماذا لا أعلم. وهي الواقفية إذا يرون عن ابن أبي عمر لماذا؟ لماذا يعني ما الدليل؟ هو أول كلام إنه لا بأس، نحن سنسجل هذه الدعوة ونلاحظها في المستقبل من الأيام، هي دعوة من أين مصدرها؟ خوف. على كل حال مولانا العزيز عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله الكاهلي ثقة وجه من وجوه الأصحاب قال عنه النجاشي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمي غلام، عمي عند عبد فأبغ، هرب العبد، كثير ما يهربون، إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا ضايع، ما يدري وين يروح، يمين يسار وضيع عمره. كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار تدور، فخرج إليه عمي، العم مالك العبد يلاحق العبد يريد يصيده، فخرج إليه عمي ثم رجع بخفي حنين ما جاب العبد، فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال بعته. فمكث ما شاء الله العام، بقى الآن يدعي يقرأ إلى أن يجي الأجل، ثم إن عمي مات الغلام عارف، قال الآن أرجع. فجاء الغلام فقال أنا غلام عمك، شدري أكل وشرب نفقة، إيه لأنه يجب على المولى النفقة على عبيده، وقد أنا غلام عمك أنفق عليه، وقد ترك عمي، هذا الكاهل يقول أجي أنفق على الغلام، وقد ترك عمي أولادا صغارا وأنا وصيهم، قالوا هؤلاء يتامى كيف أتصرف في أموالهم؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يا أحسن أنا يجوز لي أتصرف أعطي نفقة من أموال اليتامى وأنا وصيهم. فقلت إن عمي ذكر أنه باعك. يقول قلت للأب إن عمي ذكر أنه باعك. خلاص انت حر, انت مبيع قصدي. فقال إن عمك كان لك مضارا, أصلا عمك ما كان يريدك, يكرهك وكره أن يقول لك فتشمت به, ما يريد يقول لك إنه أنا ما زلت عبد حتى تشمت به لأن أنا هارب. فقال لك أنا بعت خلاص, خلصت نفسي من هذا العبد الآبى, وكره أن يقول لك فتشمت به. وأنا والله غلام بني, أنا عبد ما زلت, وغلام حق منه الورثة هل يتامى أنفق علي. مولاي أبا عبد الله حل لي هذه المشكلة, ماذا أصنع الآن؟ فقال صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه من الدار ولا تقبل, خلاص لا تنفق عليه ولا تتكفل بسكنه ولا شيء, صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبل. وظاهر هذه الرواية أنها دليل على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به, حيث إن السيد أقر بأنه باع الأب والإمام حكم بتصديق السيد في دعواه أنه باع العبد. فمن ملك شيئا ملك الإقرار. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية يا مولاي الجليل أن يكون الاختلاف في الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار. أن يكون الاختلاف في الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار, كما لو تلفت العين, فإنه إذا تلفت العين لا يبقى الخيار جزما لأن العين ليست باقية. فادعى المشتري أنه قد فسخ قبل تلف العين, فتلفت العين إذن في ملك البائع فرد علي الثمن. وأنكر البائع ذلك وادعى أن الفسخ بعد تلف العين فهو باطل. فالعين إذا تلفت عند المشتري. وهنا ذكر المصنف أن مقتضى القاعدة هو تقديم قول المنكر مع يمينه, أي تقديم قول البائع, لأن الأصل هو عدم الفسخ, لأن الأصل عدم الفسخ, والمشتري هو الذي يدعي الفسخ. فمع عدم البينة للمشتري يتوجه اليمين على البائع, فيحلف البائع على أنه لا يعلم بالفسخ, خلاص ويكون البيع لازم, ولا يحلف على أنه لم يفسخ المشتري واقعا إلا على المشتري قد فسخ في الواقع, لكن يحلف البائع على عدم علمه. فإذا حلف على عدم علمه كفى ذلك في تصديقه ولزوم البيع. هذا ما ذكره المصنف. لكن لو كان المدعي للفسخ هو البائع والمشتري ينكر الفسخ، لو كان المدعي للفسخ هو البائع، البائع يريد ياخذ العين مثلا كما لو لم تتلف العين انما انقضى زمان الخيار لاجل انه فوري مثلا، اما لو كان المدعي هو البائع للفسخ والمشتري منكر فهو نفس الحكم مع عدم البينة للبائع، يتوجه اليمين على المشتري لكن يحلف على عدم الفسخ واقعا وليس على عدم علمه بالفسخ، لان المشتري عالم بعد انه فسخ او لم يفسخ، فيحلف على انه لم يفسخ البيع و تم الكلام.
يعني البائع يدعي ان المشتري هو الذي فسخ
بهذا المعنى. اي يعني هذا مثلا الان البائع يدعي ان المشتري فسخ، البائع يدعي يقول لا انت فسخت خلاص ارجع العين، ارجع العين لانه ارتفعت قيمتها السوقيه مثلا، المشتري يقول لا لم افسخ، لم افسخ البائع. تمام؟ فيحلف المشتري إذن على أنه لم يفسخ واقعا. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. قال لو اختلفا في الفسخ فإن كان هذه الصورة الأولى الخيار باقيا، يوجد قولان، القول الأول فله إنشاء وخلاص ما دام الخيار باقي ينشئ الفسخ تنتهي الإشكالية، للمشتري أن يقول فسخت البيع. القول الثاني وفي الدروس أنه أصلا ما يحتاج وجه، وذلك لأحد وجهين، وفي الدروس أنه يمكن جعل إقراره إنشاء بمجرد يقول أنا فسخت خلاص هذا إنشاء، فهو دال بالدلالة المطابقية على الإقرار وبالدلالة الالتزامية على الإنشاء، بعد ما يحتاج يقول لأنشئ من جديد، إقراره إنشاء. وجه ثاني هذا أنه ما يحتاج حتى أن نقول أن إقرار إنشاء، يلزم تصديق لقاعدة من ملك الشيء أن ملك الإقرار خلاص، ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيء أن ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزوج الطلاق بعد مالك للطلاق خلاص يصدق ويدل عليه مولاي ابحث القاعدة مفصل أو لا تعطينا الروايات، قال لا لا بأس أريد أن أرطب الأجواء بكلام المعصومين عليهم السلام جزاك الله خيرا، ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق، لم يخبر بعتق أخبر ببيع، دقق كما نقلنا الرواية حتى في الحاشية مذكور في من أخبر ببيع مملوك ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل يقول أنفقوا علي أنفقوا علي أنا عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم على أيتام الرجل وأنه ركح لهم، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة فتجهز الجزء السادس مولاي إن شاء الله. الصورة الثانية الآن وإن كان الخلاف بعد انقضاء زمان الخيار، بعدما انتهى زمان الخيار اختلفا كما لو تلفت العين، بعد إذا تلفت بعد لا معنى لبقاء الخيار، افتقر مدعيه مدعي الفسخ وهو المشتري إلى البينة، ومع عدم البينة حلف البائع على نفي علمه بالفسخ، كلها أعلم إن ادعى المشتري عليه علمه بالفسخ. نحن أشرنا لصورة ثانية أن يكون ادعاء الفسخ من قبل البائع أيضا، هذا أشار لها اليزدي وأشار لها سيد خوي، قالوا ماذا تقول لو كان الذي ادعى الفسخ البائع؟ نقول على المشتري أن يحلف بنفي العيب واقعا. الصورة النقطة الثانية عفوا هل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش
هل يثبت للمشتري المدعي للفاسخ الأرش أم لا؟ الأرش، لأنه المشتري ادعى الفاسخ، تمام؟ لكن نحن قلنا يحلف البائع وخلاص يبقى البيع على حاله. إذا حكمنا ببقاء البيع وعدم الفاسخ، هل للمشتري مطالبة البائع بالأرش؟ يقول أنا خلاص لا أريد الثمن، لأن الشارع حكم بأن البيع باقي على حاله، لكن أطالبك بالأرش لهذا العين، وإن كانت العين ثالثة، لكن أنا لي حق الأرش بالأخرة. هل يثبت للمشتري المطالبة بالأرش مع حكم الشارع بعدم انفساخ البيع بسبب حلف البائع أم لا؟ احتمالات ثلاثة يا شيخ صادق. الاحتمال الأول أنه يثبت للمشتري الأرش، لقاعدة لا ضرر، وإن لم يصرح المصنف بذلك، حيث إنه إذا قلنا ليس للمشتري الترداد الثمن وليس له المطالبة بالأرش أيضا، لزم من ذلك الضرر، لأنه إذا قلنا ليس للمشتري استرداد الثمن وإن البيع لازم وليس له المطالبة بالأرش، لزم من ذلك الضرر على المشتري، حيث أخذ عينا معيبة ولم يعوض بشيء، والضرر منفي بلا ضرر، فيثبت حينئذ للمشتري الأرش، فله أن يطالب بالأرش. الاحتمال الثاني أنه ليس للمشتري المطالبة بالأرش لقاعدة يا مولا، شوف القواعد الفقهية كيف تطبقها يا شيخ عيسى، جعلك الله من الأعلام اللامعين كمن تنظر إليه دائما، لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، حيث إن المشتري أقر بالفاسخ، وإن حكم الشارع ظاهرا بعدم الفاسخ إلا أن المشتري أقر بالفاسخ وأنه يستحق الثمن، فمع إقراره بالفاسخ لا معنى لمطالبته بالأرش، لأنه يرى أنه مستحق للثمن واقعا، وإن حكم الشارع بحسب الظاهر بأنه لا يستحق الثمن من باب رفع الخصومة والمنازعة في القضاء. هذا الاحتمال الثاني. يا ليت المصنف ختم بهذا الاحتمال حتى نحتفظ. قال في احتمال ثالث. الاحتمال الثالث ما أفاده الشهيد الأول في الدروس، وهو أن المشتري يستحق المطالبة بأقل الأمرين من الأرش ومما زاد عن قيمة المبيع السوقية. الآن جهز نفسك الآن مع التفصيل التوضيح البيان خلاص ما نقدر نتعدى. فننتقل الآن إلى كلام سيدنا الخوئي وكيف وضح وكيف بيّن وبيان ذلك أنه توجد عدة صور. الصورة الأولى أن يكون مقدار العرش مساويا لمقدار الزيادة في الثمن كما إذا بالمثال يتضح باع البائع شاة نعيبة بدينار وربع وكانت قيمتها السوقية في الواقع دينار وكان العرش بين الصحيح والمعيب بمقدار ربع دينار فهنا تكون الزيادة في القيمة وهي ربع دينار مساوية للعرش وبناء على ذلك فيستحق المشتري ربع دينار على كل حال لأنه إن كان صادقا في الواقع والبيع انفسخ فهو مستحق لهذا الربع من الدينار الآن فهو يستحق الربع من الدينار وأما الدينار الآخر فيقع فيه التقاص القهري شيخ محمد علي هذا الأسبوع ما سمعنا صوتك مولانا من تظهر إلى بكرة آخر يوم بعد أربعاء وأما الدينار الآخر فيقع فيه التقاص القهري حيث إنه يلزم على المشتري أن يرجع الشاه والمفروض من الشاه ثالثة فيضمنها بقيمتها وقيمتها كما قلنا دينار فقط السوقية يعني القيمة السوقية عند السلف دينار فيقع التقاص بين المشتري والبائع في هذا الدينار ويبقى ربع دينار فللمشتري المطالبة بالعرش فإن كان فسخ واقعا فهو يستحق هذا الربع وإن لم يفسخ واقعا وكان كاذبا فهو يستحق الربع أيضا من باب العرش فهو مستحق للربع على كل حال مو واضح أوضح وعلي إذا كان كاذبان ما تحقق فسخ فيستحق دينار وربع لكن دينار ما يرجع له لأنه أتلف الشاه فخلاص مقاصة قهرية خلاص فهو ما فسخ فيطالب بالربع عارش بعد البيع صحيح العين معيبة مولانا شيخ عباس مسامحة لا بأس يعني المطالب إذا يصير فيها شيء قد الواحد يغفل شيء الصورة الثانية أن يكون الأرش
زائدا على القيمة، على قيمة المبيع. أحسنتم. كما إذا كان الأرش بمقدار نصف دينار والزيادة بمقدار ربع دينار، فحينئذ تقع المقاصة القهرية في مقدار دينار، فمقدار دينار تتحقق فيه المقاصة، فلا يلزم على المشتري إرجاع دينار لأنه أخذه البائع منه، ويبقى الكلام في مقدار الأرش وهو نصف دينار والزيادة في القيمة وهي ربع. فالربع متيقن على كل حال، والربع الآخر مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة. فيستحق المشتري المطالبة بمقدار ربع، يعني بمقدار الزيادة في القيمة فقط. من البداية؟
في هذه الصورة الثانية.
إن شاء الله. مولانا الجليل، نفترض إن المشتري اشترى الشاة بدينار وربع، وقيمتها السوقية في الواقع دينار. تمام؟ والأرش أكثر من هذه الزيادة في القيمة وهي الربع دينار، الأرش بمقدار نصف دينار. زين. فهنا نقول بعدما حكم الشارع أن البيع لازم ويصدق البائع، هل للمشتري المطالبة بالأرش أم لا؟ الشهيد يقول لا، يطالب بأقل الأمرين، الأرش مقدار نص، الزيادة مقدارها ربع، فالربع متيقن على كل حال، سواء قلنا بانفساخ البيع فهو له أن يسترد الثمن دينار وربع، فلا بد أن يرجع له الربع، قلنا بصحة البيع وبصدق الباع وكذب المشتري أنه ما فسخ فله نصف المفروض في الواقع أنه له الأرش، لكن بما أننا لا نعلم نأخذ بالمقدار المتيقن وهو الربع، فالربع مستحق له على كل حال، إن فسخ البيع فهو يستحق دينار وربع، إذن له الربع، ما انفسخ البيع يستحق النصف الأرش، لكن لا نعلم فنأخذ بالمقدار المتيقن. إذن ما نرجع لقاعدة لا ضرر كما في الاحتمال الأول، ولا نرجع لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز كما في الاحتمال الثاني، إنما نرجع للأصول العملية. هذه الصورة الثانية إن شاء الله غير واضحة شيخ مجيد. صورة ثالثة مولانا، أن يكون الأرش أقل من الزيادة في قيمة المبيع. كما إذا كان الأرش درهمين وليس ربع دينار، ربع الدينار أكثر من الدرهمين، ربع الدينار يعني درهمين ونصف. كما إذا كان الأرش أقل وهو دينار، فهنا وهو درهمان، أحسنتم، فهنا يستحق المشتري المطالبة بمقدار الأرش فقط وهو الدرهمان، ولا يطالب بالزائد وهو ربع الدينار، بل يطالب بالأقل لأن الدرهمين مقطوع بهما، وأما الزيادة فمشكوك فيها فتجري فيها البراءة، حيث إنه لو حكمنا بانفساخ البيع فقطعا البائع المشتري يستحق
دينار وربع.
إذا حكمنا شنو؟
بانفساخ البيع. فقطعا المشتري يستحق دينار وربع. فالدرهمان داخلان في الربع وزيادة بعد. وإن قلنا بأنه لم ينفسخ البيع في الواقع فإن المشتري يستحق المطالبة بالأرش وهو درهمان. فالمشتري يستحق الدرهمان على كل حال كان البيع منفسخ لأنه يستحق أكثر من درهمين ربع دينار، كان البيع غير منفسخ فيستحق الدرهمين للأرش. إذن فالمتحصل أنه يستحق أقل الأمرين من الأرش أو الزيادة التي حصلت في الثمن. واضح. وقال سيدنا الخوئي أن هذا الاحتمال الثالث الذي ذكره الشهيد الأول متين هو الصحيح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. قال ثم إذا لم يثبت الفسخ بسبب التعبد فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ هذا الاحتمال الأول لئلا يخرج من الحقين، يعني لا ثمن ولا أرش ضرر. الاحتمال الثاني أم ليس له أرش لإقراره بالفسخ، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، قال فسخ إذا فسخ إذا ليس له أرش. احتمال ثالث وزاد في الدروس أنه لا لا نحن نقطع بشيء أنه يستحقه ونشك في الزكاة تجد البراءة، وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من أي؟ من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق أنه في زيادة. لماذا؟ لأنه بزعمه يعني المشتري يستحق استرداد الثمن، يقول فسخ إذن يستحق استرداد الثمن الدينار والربع وعليه أن يرد القيمة للبائع وهو دينار، فالدينار تقع فيه المقاصة القهرية فيقع التقاص في القيمة هذا الدينار ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين، يعني تقدير الفسخ وصدق المشتري في دعواه وتقدير عدم الفسخ وكذب المشتري في دعواه، يعني كان صادق أم كان كاذب فهو يستحق مقدار من المال. هذه العبارة الآن انظر كيف بيّنها سيدنا الخوئي والحمد لله رب العالمين.